السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم عزام. أم عزام من ليبيا.
عندي أمي في العدة.
أيوة.
وكانت البلوعة في المطبخ فاضية طبعا، وجاب خوي صوت العمال، واحد فيهم صوته عالي شوية والثاني طبعا صوته يعني ما المهم، قال لي خوي ما حدش يخش في المطبخ.
أيوة أيوة.
بالعامل. وبعدين طبعا قلت لي غصف المعين لما خرجوا العمال. بعدها أمي خشت قالت لي كمل العمال من البلوعة، حشاك يا شيخ بشي، قال لي نزلنا كمل. قلت لها أنا وشا، قعدت أمي تشوف البلوعة ورد العامل واحد فيهم رد شوي 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 صفواتي يعني
إيه؟
أمي لما صرت أنا طلعت فيسا ما معناها، وأنا قلت لها إنه بيرد العامل لكن قالت تشوف البلوعة سرحت ولا لا. وبعدين جاء العامل بشوي هي راسها وطلعت فيسا فيسا تاريخ تاريخ.
طيب أبشري يا أم عزام،
بارك الله في جزاك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب طيب طيب، عندنا زكريا من المغرب. تفضل يا زكريا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله.
في عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل.
إحنا من لما صغار إذا في حد مريض بيروح الإمام مسجد أو شيخ معروف عندنا بالمنطقة بيقرأ عليه شوي وبيكتب عليه على ورقة شيء، ما بعرف إذا آيات قرآنية ولا شنو، بنسميها الحرز، بيعطي لنا بنعلقه على الملابس اللي بتكون بالداخل.
نعم.
وأنا عندي من عام تقريبا حرز وما بعرف شو راح سوي فيه. الوالدة قالت لي ما لازم تحرقه لأن الجن راح يعمل شيء للشيخ. ومن لما عرفت لأن من تابعك بنعرف أن التمائم من الشرك، يعني هل هذا الحرز يدخل ضمن التمائم؟
واضح يا زكريا، بارك الله فيك وحفظك الله.
يعني شيخ سؤال، عفوا
تفضل تفضل.
يعني هل هذه التمائم يعني إذا علق الشخص بتوقف عنه البركة في المال ولا شيء؟
سأتحدث لك بتفصيل بإذن الله عن هذه المسألة. أبشر يا زكريا أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، عندي من فاطمة. فاطمة من ليبيا تفضلي.
ألو.
تفضلي فاطمة.
أول سؤال الشيخ، هل يجوز صيام بعض أيام من ذي الحجة مع القدرة؟ يعني بس أنا بنصيم منهم، لكن هذا عندي قدرة لكن أنا بنصيم منهم بس مش كله
إن شاء الله.
وإذا كان الشخص متوفي أخاف عليه من عقوبة الاغتياب، لكن هو يعني لا أدري هل هو اغتاب أم لا، يعني هل اغتاب أحد أم لا، يعني نتوقع أنه اغتاب أم أو لا اغتاب، لكن يعني ماذا علينا إحنا الأحياء ما نفعل للشخص هذا، يعني كيف نستغفر له؟
يعني أنت عندك شخص ميت تخافين عليه أنه اغتاب في حياته؟
أيوة، لكن لا ندري يعني، لكن نخاف عليه بس.
شاكة ولا خايفة عليه ولا متأكدة؟
لا مش متأكدة، في الشك يعني مخافة.
طيب.
بس
طيب يا فاطمة أبشري.
السؤال الأخير.
أيوة.
هل ضروري الترتيب في الوضوء؟ يعني مثلا إذا غسلنا الأذن قبل الرأس عادي يعني ولا ضروري الترتيب؟
إن شاء الله يا فاطمة.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ. لو سمحت شيخ بسأل عن فضائل العشر الأوائل من أيام ذي الحجة.
إن شاء الله يا محمد.
والسؤال وسؤال آخر يا شيخ عن موعد بدء التكبيرات المطلقة وكيف تكون وثوابها
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز إدخال أكثر من نية في ذبح العجل، مثلا نية العقيقة ونية الفداء وغيرهم، وشو الأفضل في هذه الحالة
إن شاء الله؟ أبشر.
والسؤال الأخير يا شيخ، جبل إيلال هل اسمه الشرعي جبل الرحمة، ونقدر نقول أو نكتب حجاج بيت الله الحرام على جبل إيلال؟
طيب يا محمد،
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا، تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام تبركات.
عمرك إذا صادف مثلا العيد يوم الجمعة،
هي
العيد هل تصل الجمعة ولا تكفي يعني صلاة العيد؟
إن شاء الله يا سيف.
وفي ناس يقول يعني قريب يصلي واللي بعيد ما يحتاج، تقدم التفسير منك جزاك الله خير.
أبشر
مجرد يا مرحب.
مرحب مرحب. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم راشد من قطر بارك الله فيها، تقول بأن ولدها لديه زوجتان، تقول الأولى أم عياله والثانية ما عندها عيال، تقول الثانية دائما تحرض أم الزوج وأخوات الزوج على الزوج الأولى وتقول لا تذهبون إليهم، تقول نحن في صراع في مثل هذا الأمر. أختي أم راشد بارك الله فيك وبارك الله في عيالك وبارك الله في ابنك وأهله. بالنسبة لهذه المرأة يجب عليها أن تكف عن مثل هذا التحريض والتأليب وعن مثل هذا الخلق الذي فيه إثارة الفتنة وزرع الشر بين الأرحام وبين العائلة. ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز لك لا أنت ولا بناتك أن تطيعونها، لأن هذه طاعة في معصية. إذا كان الله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين إلا في معصيته لا يطاعان، كيف بزوجة الابن؟ كيف بزوجة الابن؟ وهل يا أختي أم راشد هذا يحتاج إلى سؤال؟ أنا استغربت من سؤالك والله، إن هل هذا يحتاج إلى فتوى؟ كيف تطيعينها في مثل هذا الأمر؟ لذلك يجب على زوجة الابن هذه الثانية اللي ما عندها عيال أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تحمد الله على نعمته. وإذا كان هناك تنافس بينها وبين ضرتها اللي هي أصلا أم عياله، هي الأصل أم عياله الأولى، إذا كان هناك تنافس وبينهم شيء من الغيرة، هذه بينهم، ما يروحون يدخلونك أنت وبناتك في أتون هذه المشكلة وهذا المعترك اللي بينها وبين جارتها وبينها وبين ضرتها. ولذلك أنت أخت الفاضل أم راشد يجب عليك وجوبا أن تذكرينها بالله وتخوفينها بالله، تقولين لها اتق الله ولا يجوز لك مثل هذا الأمر، ونحن لسنا بناتك ولا شغالات عندك علشان تقولين لنا لا تروحون لها ولا تسلمون عليها. شو الكلام هذا؟ هذا كلام غير لائق أبدا. ذكريها أنت كونك أنت أم زوجها، ذكريها بالله وخوفيها بالله وقولي لها تهدأ وتترك مثل هذا الانفعال وتترك مثل توسيع دائرة الشر بهذه الطريقة، وقولي لها أنت الآن رعية بيت، الآن تنتظرين الحمل والأولاد واسأل الله عز وجل يبارك لك، يمكن الله عز وجل يحرمها من مما تريد بسبب تصرفات هذه على ضوء ما ذكرتي أنت، على ضوء ما ذكرتي. وقولي لها إذا كان بينك وبين ضرتك مشاكل خليها في حدود، يعني احصريها ولا تخبرين زوجك أصلا بهذه المشاكل، ها لا توسعين دائرة المشاكل، لأن في النهاية سيأتي الأمر على رأسها، صدقيني. يعني مثل ما يقول المثل عند العرب، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ها والله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بارك الله فيك يا أم راشد. أم عزام من ليبيا ذكرت بأن والدتها في العدة و كانت هي في المطبخ وأخوها أتى بعمال لأجل أكرمكم الله وأجلكم تنظيف بالوعة أو شيء من هذا القبيل، وقال لهم يعني بالنسبة لكم إذا أحد أراد أن يدخل يرفع صوته، وبعدين أحد العمال دخل والوالدة تقول خرجت تشوف الأمر، وبعدين يعني رآها العامل أنه دخل رجع مرة ثانية وشيء من هذا القبيل، تسأل عن عدة الوالدة تقول هل عليها إشكال؟ أم عزام بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وأحسن الله عزاك، ما عليه شيء، ما عليه شيء. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالوالدة ما تعمدت ولا قصدت، ما عليها شيء. ونبي نفترض يا أخت الفاضلة فرضا أن الوالدة طلعت للعمال وقالت لهم سووا كذا وسووا كذا واعملوا كذا، ما فيها شيء ما دام بحجابها، ما عليها شيء. الآن نحن ما قلنا في هذا البرنامج بأن المرأة المحادة ممكن تروح للطبيب، قلنا ولا لا؟ قلنا هذا مرارا، يعني الطبيب سيسألها عن مرضها، عن شكواها، وممكن يحصل حوار، هو طبيب، هو رجل أجنبي، واضح؟ قلنا مرارا بأن المرأة لو دعاها القاضي مثلا، المرأة المحادة لو دعاها القاضي وجب عليها أنها تذهب إلى المحكمة، سيتحدث معها القاضي أو كاتب العدل أو الموظف، يسألها عن بعض الأشياء، ما فيها شيء يا أخت الفاضل. فلا تركزون على مثل هذه الأشياء وتجعلون منها قضية ويكثر السؤال حول هذا الأمر. بارك الله فيك يا معزام. زكريا من المغرب يقول نحن لما كنا صغار ونمرض يذهبون بنا إلى إمام المسجد فيقرأ علينا ويكتب على أيدينا شيء من آيات القرآن أو ورقة يلفها ويجعلها حرز ونعلقها. يقول يعني أنا عندي واحدة من هذه الحروز، يقول أردت أن أحرقها لأني الحمد لله تابعت البرنامج واستفدت من بعض الأجوبة التي ذكرت. تقول بأن الوالدة قالت لا، لأن هذا قد يعملون لك الجن شيء من الأعمال. زكريا بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية وجعلك الله قرة عين لوالديك وشفاك الله وأبعد عنك كل شر يا رب. بالنسبة للتمائم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل بعثه بالتوحيد وبالإيمان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى إخلاص العبادة له أبطل كل ما من شأنه أن يفسد هذه العقيدة وهذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا الإخلاص الذي لله عز وجل. ومن جملة ذلك الرقى، هذه الرقى التي كان أهل الإشراك يستعملونها، ومن جملتها التمائم والخيوط والخرق والحلق والحلق الذي يضعونه أو مثل الخواتم، هذا كله كان يعمله أهل الجاهلية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الناس عن الرقى قال اعرضوا علي رقاكم، فلما عرضت عليه قال لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك، ما لم يكن بها شرك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع هذه التمائم من الأعناق ومن العضد وهذه الخيوط التي تعلق بغرض دفع العين أو الحسد أو الجن، هذا كله من أعمال المشركين نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا بارك الله فيك يا زكريا، بالنسبة للتمائم على قسمين، تمائم تعلق يعلق فيها أشياء من عمل السحرة والدجالين والعرافين والكهان والمشعوذين والمشعبذين، التي تشتمل أحيانا على قطعة جلد من الذئب مثلا، أو تشتمل على ناب لذئب كما يقولون، أو تشتمل على ورقة فيها مربعات وخطوط مشتملة على رموز يقولون بأن هذه ترمز إلى الجن والعياذ بالله، أو توضع فيها شيء من النجاسات كما ثبت ذلك وأنا رأيت بأم عيني بعض الحجب التي علقها بعض المسلمين تبين بأن داخلها نجاسة والعياذ بالله، هذا كله محرم. هذا مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبطاله، إن الرقى والتمائم والتولى شرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. النوع الثاني يا زكريا، تميمة يكتب فيها آيات قرآنية، يكتب فيها آيات قرآنية كآية الكرسي أو شيء من الآيات، هذه حقيقة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم رخص فيها ومروي هذا عن بعض الصحابة أنه رخص فيها التميمة اللي هي الحرز اللي فيه قرآن الذي فيه قرآن. والقول الثاني بالمنع، وهذا هو الراجح، أنه لا يعلق المسلم شيء لا من القرآن ولا من غير القرآن، وذلك لأن هذه آيات قرآنية ما يصلح أن الإنسان يمتهنها بمثل هذه الطريقة، وهي من جملة الأسباب، يعني ليست هي بذاتها. لهذا بعض الناس الآن يتعلق قلبه بهذه التميمة. وشوف الوالدة ماذا قالت لك؟ قالت لك إذا حرقتها جاءك الجن. هذه كارثة، هذه مصيبة أن تعتقد الوالدة مثل هذا الاعتقاد. نحن نقول إذا كان القرآن، وهو القرآن كلام الله عز وجل، سبب، مجرد سبب، يعني قد يشفى الإنسان وقد لا يشفى إذا قرئ على المريض، كيف الآن الوالدة تقول بأن ممكن هذه التميمة إذا حرقتها تسلط عليك الجن؟ يعني الآن اعتقدت بأن هذه التميمة هي الدافع للجن، نسأل الله العافية والسلام. وهذا اعتقاد خطير، لابد الوالدة، وإن شاء الله الوالدة تشاهدني وتسمعني، لا يجوز لها أن تعتقد مثل هذا الاعتقاد. الذي بيده الأمور كلها هو الله عز وجل، والتداوي معروف، التداوي بالقرآن وبالأوراد الشرعية. لهذا بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تعلق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، واخلعها عنك وابعدها. أن تدخل الحمام، أكرم الله المشاهدين والمشاهدات وأجلكم، تدخل الحمام ويحصل عندك نجاسات ويحصل عندك كذا، هل هذا مقام القرآن؟ وهل هذا يليق باحترام وتقديس القرآن وتعظيم القرآن؟ لا والله. لهذا بارك الله فيك، يعني اقطع، شلها. وأنا أنصحك قبل أن تحرقها افتح هذا الحجاب وانظر ما الذي فيه، فإذا وجدت آيات قرآنية احرقها، وقد تجد غير ذلك. يعني بعض هؤلاء اللي يستعملون التمائم يضعون أشياء مع هذه، مع هذه الآيات، يضعون أشياء مع هذه الآيات. نسأل الله تعالى أن يهديهم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك يا زكريا. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز صيام بعض الأيام من 9 ذي الحجة مع القدرة على صيامها كلها؟ فاطمة من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه الأيام لا يخفاكم بأن من أفضل الأيام عند الله، بل هي أفضل أيام الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة. والصيام يا أخت الفاضلة، الصيام من أجل الأعمال ومن أفضلها. ولهذا ليس شرطا أن الإنسان يصوم الأيام 9، ليس شرطا، ولا هو يعني من الأشياء المؤكدة. الآن بعض الناس اللهم بارك لديه قدرة على الصيام ويصوم الأيام 9، بعض الناس لا، يستطيع أن يصوم بعض الأيام، لا حرج. فمن صامها كلها فقد أتى بعمل صالح، ومن صام بعضها فقد أتى بعمل صالح. وبعض الناس لا يستطيع الصيام، عنده أعمال وأشغال والتزامات وارتباطات، وعنده أشياء كثيرة، ما يطالب بالصيام، ما يطالب. هذه من الأشياء المسنونة. لهذا الأصل أن الإنسان العمل الصالح الذي يستطيعه يأتي به، ولو صمت مثلا يومين أو 3، لكن آكد الأيام ما هي؟ يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة لغير الحاج، وبين بأنه يكفر الذنوب 2 كاملتين. فأنت تقول أنا عندي القدرة على الصيام لكن حاب أصوم يومين، لا حرج، هذه من الأعمال الصالحة. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول: يعني شخص توفي وأنا خايفة عليه أنه كان قد اغتاب في حياتي، يعني ما الواجب علي تجاهه؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان لا يبني يعني الأشياء على الظن وعلى الأوهام وعلى التخرصات. يعني أحسن الظن بهذا الميت المسكين، أحسن الظن به، وقولي بأنه ما كان يغتاب، لماذا افترضت بأنه اغتاب؟ أنت تقولين أخاف أنه كان اغتاب، أخاف أنه كان اغتاب. طيب أنا أقول تيقني بأنه ما اغتاب، أو يغلب على ظنك بأنه ما اغتاب، ليش قدمت سوء الظن به؟ ما يصلح هذا، أنا أخشى أن عندك يعني سلوك في هذا، إساءة الظن. أنت تخافين على الميت، جزاك الله خير، قد يكون قريب لك من أرحامك، لكن ما ينبغي أني أفترض مثل هذه الفرضيات، لا، أفترض الشيء الطيب. طيب هل هذا يجعلنا نكتف أيدينا وما ندعو للأموات؟ لا، ندعو للأموات، ندعو لأقاربنا الخاصين والأقربين والأبعدين، ندعو. يعني هذا الميت اللي أنت قلت أخاف عليه، ادعي له حتى في صلاتك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم يا رب جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم نور له في قبره، اللهم وسع له في ضريحه، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، ها، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. طيب وهذا حتى لو أنك أنت الآن عندك رجل من خيار الصالحين، ها، من أقاربك، ادعي له بالمغفرة والرحمة، لأن ما تدرين هذه الآن الموت بين يدي الله عز وجل. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تسأل عن الترتيب بين أعضاء الوضوء، تقول هل فرض أني أرتب بين أعضاء الوضوء؟ وضربت مثال في مسألة الأذنين قبل الرأس. فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء من فروضه الترتيب في الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فرائض الوضوء الأربعة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، هذه يجب الترتيب فيها. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين متماثلين إلا لغرض، والغرض هنا وجوب الترتيب، ما تفرق بين متماثلين إلا لشيء، هذا الشيء هو وجوب الترتيب. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن زيد وعائشة وأبو هريرة وعثمان بن عفان وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر، هؤلاء الذين أكثروا من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم ما واحد منهم ذكر بأنه خالف بين أعضائه هذه الأربعة. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كل عضو من أعضاء الوضوء له اثنان، فإن الترتيب بينهما سنة وليس بفريضة. بمعنى الآن أنت تغسلين اليمنى قبل اليسرى، لو أنك أخطأت وغسلت اليد اليسرى قبل اليمنى ما لا حرج، تغسلين اليمنى وضوءك صحيح. لو غسلت القدم اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح ولله الحمد. لو مسحت الأذن اليسرى ثم مسحت الأذن اليمنى وضوءك صحيح ولا حرج. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل لو فعل المتوضأ أتى بالمسنون أو بالواجب قبل الفرض في أعضاء الوضوء يجزئه؟ الراجح نعم، ومن ذلك ما ذكرت بالنسبة لمسح الأذنين. فمسح الأذنين مختلف فيه عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى وجوبه ومنهم من يذهب إلى سنيته. فلو أن متوضئا مسح أذنيه قبل رأسه لا حرج في ذلك، لأن القاعدة أن الأذنان من الرأس، فكأنه قدم جزء من الرأس قبل بقية الرأس، فلذلك لو فعل لا حرج. لكن الأكمل والأفضل وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر مسح الأذنين بعد الرأس. بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، يقول ما هي فضائلها؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة أخي الفاضل لأيام عشر ذي الحجة، هذه أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى أقسم بها في القرآن بقوله والعشر، يقول جل وعلا والفجر وليال عشر، قال ابن عباس عشر ذي الحجة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. لهذا العلماء قالوا يعني لماذا يعني كانت هذه الأيام هي أفضل أيام الأيام عند الله عز وجل؟ قال بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا لأن هذه الأيام اشتملت على كبريات العبادات والطاعات والقربات، فيها الحج وفيها العمرة والصلوات طبعا والصيام، وفيها التكبير وفيها ذكر الله عز وجل، وفيها أشياء كثيرة اجتمعت في هذه الأيام. لهذا بعض العلماء يعني فرض سؤالا: أيهما أفضل، العشر الأخير من رمضان ولا العشر الأول من ذي الحجة؟ منهم من قال بأن العشر الأخير من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر، ومنهم من قال العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وتوسط آخرون فقالوا بالنسبة لليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي
العشر الأول من ذي الحجة. وبالنسبة للنهار يعني أيام عشر ذي الحجة في النهار أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، وهذا جواب حسن حقيقة، جواب حسن. ولذلك عشر ذي الحجة هذه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فالواجب على المسلم أن يستثمرها، هذا موسم عظيم من مواسم الخير. يعني ركعتين تصليهما في هذه الأيام أفضل عند الله من ركعتين في غيرها من الأيام. تسبيحة واحدة أن تقول سبحان الله ها في هذه الأيام أفضل عند الله من تسبيحة في غير هذه الأيام. درهم تتصدق به في هذه الأيام أعظم عند الله عز وجل من درهم تتصدق به في غير هذه الأيام. ولهذا الأعمال الصالحة كثيرة لا تقف يعني ولا تحصر، ما تحصر. يعني عندكم مثلا يعني صلاة النافلة أكثر من النوافل، أنا لا أتكلم على النوافل المقيدة مثل السنن الرواتب، لا، النوافل المطلقة أكثر من النوافل. كذلك الصيام ولله الحمد وهو من أجل الأعمال، يصوم الإنسان إما أن يصوم 9 أيام أو يصوم بعض الأيام على أن لا يفوته صيام يوم عرفة، هذا آكد الأيام في مسألة الصيام. كذلك التكبير والإكثار منه، كذلك الذكر، ذكر الله عز وجل، ختم القرآن، ختم القرآن، كان كثير من السلف يتقصدون هذه الأيام بختم القرآن، يكثرون من ختم القرآن. كذلك الصدقات مثلا والأعمال الصالحة زيادة على ما سيكون في أيام العيد وما بعده من نحر الضحايا بالنسبة لغير الحجاج والهدايا بالنسبة للحجاج، وهي من أعظم شعائر الإسلام أيضا في هذه الأيام. ولذلك هذا حقيقة موسم عظيم وهو هبة من الله سبحانه وتعالى لنا، ينبغي للإنسان أن يستثمره وأن يهتبله فيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. محمد بن الشارقة يسأل عن التكبير المطلق، يقول متى يبدأ التكبير المطلق؟ محمد بن الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي من السنن في أيام عشر ذي الحجة التكبير، والتكبير هذا على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول شهر ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13 من ذي الحجة، اليوم 13 من ذي الحجة، هذا التكبير المطلق، يكبر الإنسان تكبيرا مطلقا لا يتقيد فيه لا بصلاة ولا بوقت ولا بكذا، إنما ما تيسر له يكبر في البيت في السوق في السيارة في العمل في الشارع مثلا يكبر الله عز وجل. وأما التكبير المقيد فهو 5 أيام، وسمي مقيدا لأنه يكون عقيب الصلوات المكتوبات، ويبدأ من فجر يوم عرفة اللي هو اليوم 9 من ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13. بعد صلاة العصر يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العصر ثم يتوقف في اليوم 13، يعني إذا صلى المغرب ما يكبر ليلة 14 من ذي الحجة. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو أنه ثلث قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيضا حسن، أو ثلث يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا ما يتعلق بالتكبير وهو عبادة جميلة جليلة. وكان الصحابة كعمر وابن عمر وأبو هريرة وجمع من الصحابة كانوا يخرجون إلى الأسواق يرفعون أصواتهم بالتكبير فيسمعهم الناس فيكبرون، وهذا من الشعائر العظيمة. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز إدخال أكثر من نية في ذبيحة العقيقة مثلا؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك، كأنك تقصد بأن الذي عنده عقيقة هل يجوز أن يجمعها مع الأضحية مثلا في عيد الأضحى؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز أن ينوي الإنسان في هذه الذبيحة سواء كانت أضحية أو عقيقة ينوي بها هاتين العبادتين، ينوي بهما الأضحية وينوي بهما العقيقة أو ينوي بها العقيقة، قالوا بأن المقصود هو إراقة الدم لله عز وجل تقربا إليه، وقد حصل وقد حصل. القول الثاني قالوا ما تتداخلان، فسبب الأضحية غير سبب العقيقة، وسبب العقيقة غير سبب الأضحية. وينصون أيضا ينصون على مسألة أن العقيقة افتداء نفس بنفس، يعني لما يذكرون الحكمة يقول افتداء نفس بنفس. وهذا الثاني فيما يظهر لي والله أعلم أنه هو الصواب، والله أعلم أنه ما تتداخلان ما تتداخلان، ولذلك يكتفى ب يعني بالنسبة للأضحية إذا ذبح الأضحية يذبح عقيقة في وقتها، وفي يعني في متى ما تيسر له متى ما تيسر له. أنت يا أخوي محمد سألت عن ذبح العجل، يعني هل الآن العجل مثلا لو نوى بسبع منه مثلا أضحية وبالسبع الثاني عقيقة مثلا، هي هذه مسألة ذكرت أنا خلاف العلماء فيها، وبعض العلماء يرى جواز إذا كانت بدنة أو بقرة أو عجل مثلا، قالوا السبع يكون للعقيقة أو النصف يكون للعقيقة والنصف الآخر يكون للأضحية. على هذا والمسألة فيها خلاف، ممكن إذا كانت الذبيحة هي عجل ممكن يجمع بينهما، بارك الله فيك. تفضل محمد بن عمر راح، تفضلي أسماء من السعودية تفضلي. يلا راحت أسماء، بارك الله في الجميع. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك سؤال، في واحد جاب قدامة من أثيوبيا،
أيوة،
ومن يوم جاب الخدامة هذا والنمل انتشر في البيت كثير يعني،
طيب،
وبعد فترة سافرت الخدامة واختفى هذا النمل، في له تفسير هذا؟
طيب يا أبو علي. مرحبا أبو علي، تفضل أبو طي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول عمرك عندي سؤال واحد من ناحية، مشان الصلاة عقب ما تخلص من صلاة الفرض تقول سبحان الله استغفر الله ثلاث مرات، هل هذه لما تكمل علينا آخر قل أعوذ برب الناس المتابعات هاي سبحان الله ثلاث مرات وكذا، هل إذا ما قضيت ما قلت لها كاملا عندك نقص في الصلاة؟
إن شاء الله،
الله يسلمك يطول عمرك،
عمرك طويل على الطاعة. تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، وهو بسأل هل من بر الوالدين المساعدة في تربية الأبناء؟ يعني إذا ما ساعدت يعني أكون يعني ها شيء غلط؟
يعني أنت تساعدين الوالدة في تربية الأولاد؟
يعني لو ما ساعدت يعني ها شيء غلط، وإذا ساعدت هل هو من بر الوالدين؟
يطلبون منك؟
هي.
إن شاء الله يا سارة. مرحبا. تفضل يا محمد من عمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك الصحة والعافية، هالمرة الثالثة اتصل كل ينقطع.
يلا بسيط الحمد لله، تفضل.
يعطيك الصحة. الشيخ طال عمرك، أنا عندي سؤال من شقين يعني.
أي.
تقريبا قبل 20 سنة أنا كنت عند مشايرة هناك في ويا أحد من الجماعة ولا، ونسيت الحرام وقالت أنا كثير أتكلم وياها، أنا قلت لها إذا سرت المثل ما نطق من شام طلاق ولا شيء، إذا سرت يعني تهديدها، أقول إذا سرت لا تعرفين لعطش، هي خالفت مرة ثانية عقب بالبكرة من دشو سارت وسارت، ما عرفت الحكم بالموضوع كيف في الشيء هذا.
محمد أنت تقول الله يرضى عليك، تقول أنت قبل 20 سنة قلت لزوجتك إذا سرت إلى المحل الفلاني فأنت لا تعرفيني ولا أعرفك، هذا الكلام ها؟
أيوة، لأن صارت تهدد يعني أهددها أقولها لا تتكلم،
وراحت، وبعدين من 20 سنة الكلام هذا، وش اللي فتح الموضوع الآن؟
بس على خيالي أنا شكل
تقصد يعني كنت ناوي تطلقها يعني؟
لا ما ناوي كذا
تهديدها. طيب
أيوة وش علي يكون طيب. الشق الثاني معناته التليفون في المنزل يعني في المنزل يضعدنا التليفون كل مرة يتصل كل مرة يتصل للشخص. فقلت لها أنا لا تسلي تليفون موني اللي أنا أقول لش نهدي أن شليتي لا تعرفيني لا أعرفش سمت هي ما تسلي يوم يأتي برا وأطلع أقول لها شليتي تحلف بالله أني ما شليته إن انتقر المدة طويلة عجب لأن قلت لها ما تسلي لما كان أقول للشلي عجب رجعت قلت لها بعد كمين مدة كده قلت لها يعني خلاص شلي التليفون شلي التليفون عجب بإذن مني أنا هل شيء علي هذا الشقين
وأنت ما تلفت بالطلاق ولا قصدته
لا 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 بس هددها عشان ما تسير
إن شاء الله يا محمد شيء. بارك الله فيك أهلا وسهلا
عندي السؤال الثالث رقم نسيته يلا يعطيك صحة والعافية
نسيت الثالث
أيوة.
طيب إن شاء الله الله مرة ثانية إن شاء الله تفضل يا أم محمد أخ محمد أبو ظبي محمد تفضل يا محمد أبو ظبي
حياك الله يا شيخ كيف حالك
حياك الله
شيخ أنا عندي سؤالين جزاك الله خير
تفضل
السؤال الأول أمس كنا في صلاة العصر في التشهد الأخير قبل ما يسلم الإمام أحد الأخوة كانوا في الصف الأول لكن عدي صار أنا كنت ورا الإمام شيخ سبح قال سبحان الله يعني كأننا نحن عم علينا السكوت لأن أنا شكيت أن يمكن في غلط عندنا نحن في الصلاة أو الإمام غلط في الصلاة أرد وأعاد التسبيح مرة ثانية قال سبحان الله يعني الإمام مسكين شك قام سجد ركعة سجد سجدة وبعدين سجد سجود السهو مرتين هو شك أنه ما سجد سجدتين في الركعة الأخيرة فلما سلمنا أنا يعني الإمام استنكر قال هذا منو اللي سبح يعني فقال أنت يعني هذاك اللي كان ورا قال سبحان الله قال أنت ما صليت أربع ركعات صليت ثلاث ركعات معنا أنا كنت مثبت شيخ واللي جنبي بعد أيدني أنه صلى إمام أربع ركعات الحمد لله فدخلنا في شك الحين نحن شيخ هو سجد سجدة زيادة وسجد سجدتين سهو فما أدري هل في شك في مشكلة في صلاتنا تقدر نعيدها ولا لا
وثبت أنه صلى أربع ركعات ما صلى ثلاث
نعم نعم نحن مثبتين شيخ أنا كنت مثبت وحتى اللي ينبي مثبت أنه الشيخ صلى أربع ركعات وليس ثلاث ركعات
كما ادعى الأخ أبشر محمد
جزاك الله خير الشيخ بس في حديث سؤال ثاني اللي هو الإنسان يؤجر في كل شيء إلا البناء هل المقصود الحديث هذا الشيخ أن الإنسان بس اللهم يكتفي ببيته واحد بيت واحد مثلا ولا ينشغل ببناء الأشياء أو العقارات أو البيوت
إن شاء الله
وكل حكم من الحديث هذا جزاك الله خير
أبشر محمد
بارك الله فيك الشيخ
الله يبارك الله تفضل علي علي من قطر علي
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يرحم والديك شيخ أولا جزاك الله خير شكرا يا شيخ على هذا البرنامج الممتاز الرائع المفيد الله يرحم والديك ودعم من جابك في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة
آمين.
وأيضا شكرا للقائمين على القناة الشارقة جزاهم الله خير جميع جزاهم الله خير
آمين.
الشيخ السؤال الأول الله يسلمك لو تكرمت يعني بعض المرات عندنا مسجد يعني مخصص لصلاة الجنائز فيجيبون الجنازة مثلا بعد صلاة الظهر على أساس أنه هم متفقين أنه بيصلون بعد العشاء فتكون الجنازة بعد الغسيل في غرفة التبريد فيجون بعض الناس وهذا يقول لك والله لأن في جنازة بيصلون عليها مثلا العصر في جنازة بيصلون عليها المغرب وفي جنازة بيصلون عليها العشاء فهم يطلعون بعض المرات يطلعون جنايز ثلاث ولا أربع جنايز وفي جنازة بيصلون عليها بعصات العصر وبيدفنونها العصر يحطونهم كلهم جميع مع بعض اللي بيصلون على العصر صلوا عليه العصر خذوها ودوها الدفان ودوها المقبر اللي بيصلون عليها المغرب أخروها لين وقت المغرب العشاء نفس الشيء لما يحين وقت صلاة المغرب فتطلع الجنايز ويصلون عليها اللي في المغرب ودوها المقبرة اللي في العشاء يودونها في غرفة الانتظار اللي هي غرفة التبريد ووقت العشاء يبوهم هذا حسب اتفاقهم فهل هذا العمل يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله يا أخي علي
والسؤال الثاني لو تكرمت، أيضا في بعض الجنائز يعني تدفن مثلا بعد صلاة الفجر، جنائز تدفن بعد صلاة الظهر، جنائز تدفن بعد صلاة العصر، المغرب، العشاء، فيجون الناس متأخرين اليوم الثاني ولا اليوم الثالث فيسألون في جنازة دفنت أمس، أول أمس جنازة دفنت الظهر، جنازة دفنت المغرب، فهم يروحون أيضا بعد يصلون على القبر
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني.
نعم،
شكرا شكرا يا شيخ، جزاك الله خير وبيض الله
وجهك،
شكرا
يلا تفضل يا أم سلطان.
مرحبا الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعم الله يحفظك.
كيف سنة وكل حول إن شاء الله، الله يعودك على أيام مبروكة يا رب.
آمين، جزاكم الله خير.
أبويا أنا بسيدة طازمر كل شيء، ودفعت المبلغ حق الحملة.
أي.
وكان لها مبلغ، وجتني وحدة من الربايعين أنا صديقة ما دلخت يعني، أعطتني المبلغ هذا كهدية يعني من عندها، ما قالت لي وهي ما تعرف أني أنا ما دفعت. أنا قمت خدت المبلغ هذا ووفيت وطال عمرك المبلغ اللي قاصر عند الحمل. هل هذا ما فيها شيء يعني بالنسبة للحية اللي يعني بروح السنة الحية إن شاء الله؟
يعني كان يقصر عليك مبلغ للحملة وسددتي من اللي جابت لك هدية.
هي نعم، جابت لي حظة هدية، قالت أنت بتروحين مسلطان الحين الحية وخادي من عندي، أنا ما أضيفها كان.
أيوة
شاء الله. يوم فتحت لقيت نفس المبلغ.
إن شاء الله.
أبعدت أنا
أبشري يا سلطان، أبشري.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا، مرحبا.
طيب الله يحفظ الجميع، بارك الله فيكم. الأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن جبل إلال، يقول هل يعني هذه التسمية تسميته بجبل الرحمة تسمية شرعية؟ أخي محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للجبل الموجود في عرفات هذا اسمه، هو اسمه الحقيقي جبل إلال، ولكن العوام أطلقوا عليه جبل الرحمة طبعا تفاؤلا، يقول هذا جبل الرحمة من باب التفاؤل، وإلا ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة أيضا، يعني فيما يعني طلعت عليه أنهم كانوا يطلقون على هذا الجبل جبل الرحمة، وإنما هو جبل إلال، جبل إلال، فما له تسمية شرعية والله هذا جبل الرحمة. في حديث جابر الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ارتفع من بطن عرنة لما خطب الناس وصلى بهم، لما ارتفع من بطن عرنة وصلى بهم في نمرة اللي هو مكان المسجد الآن، ذهب بعد ذلك فوقف عند الصخرات، يعني ما صعد الجبل، أسفل الجبل عند الصخرات، يستقبل القبلة على ناقته يدعو حتى غربت الشمس. بارك الله فيك. سيف من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول إذا اجتمع يوم العيد مع الجمعة كيف نصلي؟ أخوي سيف من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة لاجتماع العيد مع الجمعة هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط إذا صلوا الناس العيد، فيجب على الناس أن يصلوا الجمعة كما صلوا العيد، وهذا قول. القول الثاني قالوا بأن صلاة الجمعة تسقط عن الذي يأتي من الأماكن البعيدة من أطراف المدينة، بمعنى ليس عندهم مسجد وإنما يأتون الجمعة من أماكن بعيدة، قالوا تسقط عنهم الجمعة ويكتفون بصلاة العيد. والقول الثالث قالوا بأن الجمعة تسقط لمن شهد العيد ولا تسقط عن اثنين، الأول الإمام لأنه يصلي بالناس الجمعة، والثاني من لم يشهد العيد فإنه يصلي الجمعة. والمسألة فيها خلاف ولله الحمد، ولا يضيق على الناس ويوسع على الناس، فالذي صلى العيد الحمد لله يكفيه، واللي حاب يصلي العيد والجمعة ويشهدها حتى لو كان في أطراف المدينة هذا طيب وحسن. ولذلك المسألة فيها خلاف، وفيها حتى بين الصحابة، يعني من الصحابة من اختار بأن الجمعة تسقط عن من شهد العيد، تسقط عن من شهد العيد. بارك الله فيك. أبو علي من العين يسأل يقول يعني جبنا خدامة من دولة معينة، يقول فلما وصلت ودخلت البيت انتشر النمل في البيت بكثرة، يقول ولما سافرت يقول بأنه اختفى النمل، يسأل يقول هل لهذا تفسير؟ يا أبو علي بارك الله فيك، ما أدري إيش تفسيره، يعني ما أعلم أنها له تفسير، قد يكون المرأة هذه العامل المنزلية عندها إهمال في النظافة ولذلك كثر النمل، ممكن بقايا الطعام بقايا الأكل تتركه مثلا، أو بعض العاملات هدانا الله وإياهن يتحايلن فيرمينه خلف عند الجدار أو في المزرعة أو في كذا، يتكاثر النمل، بيكون شيء طبيعي هذا. فلما ذهبت وجاءت عاملة أخرى أصبحت دقيقة ونظيفة وتدقق على كل شيء، اختفى النمل. هذا شيء طبيعي، وقد يكون شيء من وراء الأسباب، يعني الطبيعية بالنسبة لنا كبشر قد يكون يعني له ارتباط بالجن، ارتباط قد يكون إذا كان فعلا النمل يعني ينتشر بشكل مخيف، يعني كظاهرة يعني مخيف، ممكن والله أعلم، فما عندي تفسير له، لكن اللي يترجح لي والله أعلم أنه هذا إهمال في النظافة، هذا اللي يترجح لي إهمال في النظافة. يوجد من العاملات عند هذا الشيء ويجدون بقايا الطعام بدل ما تضعه في مكانه ترميه خلف البيت أو شيء يتكاثر، أو لا تهتم أصلا بالنظافة، بقية النظافة، والله أعلم. بارك الله فيك أبو علي. بطي من العين يسأل يقول بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلوات مثل أستغفر الله إلى آخر قراءة سورة الناس، يقول هل إذا ما قلتها كلها ينقص أجر الصلاة؟ بطي من العين بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلوات هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والغرض من ذلك منها تعظيم الله عز وجل على ما من وتفضل من هذه العبادة الجليلة، لأن الإنسان إذا صلى كفر الله عنه ذنوبه وخطاياه. ولذلك جاء في الحديث بأن المصلي إذا ركع يؤتى بذنوبه فتوضع على ظهره، فإذا قال سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب خرجت منه بإذن الله. ولذلك الإنسان يحمد الله عز وجل ويشكره ويعظمه بعد العبادة. ومن أيضا الفوائد أنها تجبر الكسر والنقص الحاصل في الصلاة، فالصلاة ما يمكن للإنسان أن يأتي بها تامة كاملة، لابد من 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 تقصير في الصلاة، عدم خشوع، عدم كذا. هذه الأذكار تكمل العبادة وتكمل الصلاة. الشيء الآخر الاستغفار عما يعني حصل من الإنسان من شرود ذهن أو من عدم الإتيان بالسنن مثلا، فيستغفر العبد ربه جل وعلا، وأيضا يكسر شموخ النفس الذي قد يقول بعض الناس بأنه أتى بصلاة وكأنه يثق بأن الله قبلها فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حتى يروض هذه النفس الملتهبة اللي تندفع عندما الإنسان يخشع في الصلاة ويعتقد بأن الله قد قبل منه الصلاة. لهذا بارك الله فيك ما ينبغي للإنسان أن يتهاون، لكن لو أنه ما أتى بها كلها ما له علاقة بالصلاة، صلاة صحيحة، ولو أتى ببعضها أجر على قدر ما أتى به، لأن هي ليس يعني مرتبط بعضها ببعض بمعنى أنه ما يصح أولها إلا بآخرها، لا، يعني أنت لو قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قمت تؤجر على هذا بس، تؤجر على الاستغفار هذا والتعظيم بس. لكن لو جئت بالتسبيحات 33 والتحميدات والتكبيرات وجبت الآيات هذه أجرت أجر عظيم، يعني جاك أجر أكثر وأعظم، بارك الله فيك. سارة من عجمان تقول هل من بر الوالدين أن البنت تقوم أيضا بمساعدتهما في تربية الأولاد؟ طبعا أنا سألت سارة لأن واضح سؤالها يعني ناتج عن حالة موجودة عندهم، فقلت لا طيب الوالدة تأمرك؟ قالت نعم تأمرني. يا سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأقر الله عيني والديك بك. بالنسبة للأولاد يجب عليهم أن يشاركوا الوالدين في البيت وأن يساعدوا الآباء والأمهات في أعمال البيت، ولا يجوز للأولاد أن يضعوا رجلا على رجل ويصدرون الأوامر فقط، وكأن الأم عاملة منزلية في البيت وكأن الأب سائق ولا عامل يذهب بالأشياء ويأتي وهم يتفرجون، هذا لا يليق. من البر مساعدة الآباء والأمهات، ترك البنت مساعدة أمها وانشغالها بالجوال هذا يحزن أمها، هذا يدخل الحزن والضيق على أمها، وهذا من العقوق. نحن دائما نقول أي تصرف من الأولاد هذا التصرف يدخلون فيه الحزن على آبائهم وأمهاتهم فإن هذا من العقوق، لذلك إذا أمرتك والدتك مثلا قالت لك يا سارة غسلي أختك الصغيرة، يجب عليك أن تقولي سمعا وطاعة، ولا تعبسين في وجهها، ولا تقطبين جبينك، ولا تأففين، لا، قولي سمعا وطاعة وتبسمي، خذي أختك الصغيرة ودخليها الحمام أكرمكم الله وغسليها وساعدي والدتك. والدتك قالت لك يا سارة سوي الحليب لأختك، قولي سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. والدتك قالت لك يا سارة درسي أختك هذه اللي في الابتدائي، أنا ما عندي وقت، أنا عندي طبخ ونفخ وكوي وترتيب وكذا، ساعدينها وجوبا. بارك الله فيك يا سارة، وهذا تؤجرين عليه، لا تعتقدين بأنك والله ما تؤجرين، هذا أجر عظيم، ويبارك الله عز وجل لك في حياتك وعمرك ووقتك أيضا، وفي المستقبل الله عز وجل يرزقك أولاد يبرونك مثل ما بريت أمك، لأنك أنت ستأتي اللحظة اللي تحتاجين فيها إلى من يساعدك مثل ما احتاجت أمك إليك. وبعض البنات للأسف، وهذا والله شيء مؤلم، دائما يضعون الأمور على العاملة المنزلية، عندك عاملة، عندك خدامة، طيب ما هو دوركم أنتم؟ هذا حقيقة حتى من الجانب التربوي، مخرجات الإهمال هذا يخرج لنا بنات ما يصلحنا أن يكون أمهات ولا ربات بيوت ولا يعني زوجات فعلا في مستوى الأمهات اللي السابقات. لابد للأم حتى لو كان عندك عاملة منزلية، فرضي على بنتك بعض الأمور، علميها الطبخ، علميها الطبخ. الآن بنات يتزوجن ما تعرف تطبخ، يمكن بس فقط عيون بيض مثل ما يقولون، ما تعرف تطبخ. لماذا؟ لأن أمها أهملتها وجعلت الأمور كلها على العامل المنزل. بعض البنات ما تعرف تغسل ثياب، ما تعرف تغسل ثياب، تضع الثياب ربما أتلفتها مع سهولة الآن الغسيل مع هذه الآلات الكهربائية. لذلك مهم جدا الأمهات أيضا يلتفتن إلى هذا الأمر، التفتنا إلى هذه التربية. بارك الله في الجميع. محمد من عمان يقول قبل 20 سنة قال لامرأته إذا سرت إلى المحل الفلاني لا تعرفيني ولا أعرفك، يقول وسارت بعدين، وبعدين قلت لها التلفون المنزل هذا لا ترفعينه إذا اتصل، لأنه دائما يتصل، وقلت لها لا تشيلينه وما شالته، وبعدين قلت لها شيليه، هل علي شيء؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، قبل ما أبدأ بالجواب على سؤالك أنا أنصحك بأن تترك بعض الأشياء اللي مضى عليها وقت طويل، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية بينك وبين زوجتك والأشياء هذه. واضح بأن الشيطان استهدفك الآن وبدأ يستدعي الماضي ويحاول أن يستجر بعض المواقف السابقة حتى يشكك هل حياتك نظيفة ولا لا. انتبه يا محمد، انتبه، بارك الله فيك، كثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واقرأ المعوذات دائما، واحرص على بيتك وعلى زوجتك وعلى عيالك، وكلما طاف بك طائف من الشيطان قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، هذه الألفاظ اللي أنت ذكرتها يسميها العلماء من ألفاظ الكناية، وهذه يرجع فيها إلى نية الحالف. أنت الآن سألتك قلت لا ما يمكن، كيف أطلق أم عيالي؟ ما عليك شيء، هذا كلام لا تعرفيني ولا أعرفك، يقولها كثير من الناس، وقصده تهديد الحرمة، قصده منعها من أن تتصرف، فما عليك شيء يا محمد، وتمسك بنصيحتها، لا تترك للشيطان مجال يفسد حياتك ويكدر عليك صفو حياتك ويشكك في أهلك وفي حياتك، انتبه، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول أمس نحن في التشهد الأخير من صلاة العصر، يقول أنا خلف الإمام وأحد المصلين سبح بالإمام والإمام يعني ما عمل شيء، ثم أصر على التسبيح وذهب الإمام وسجد سجدتين، ثم بعد ذلك سجد للسهو. بعد الصلاة تناقشنا، تبين الإمام على حق، وهذا يقول له أنك صليت أن 3 ركعات، يقول أنا سألت اللي بجنبي قال أبدا صلى 4 ركعات، ما حكم صلاتنا؟ محمد بارك الله فيك، من ناحية الصلاة صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، وما زاده الإمام من السجدتين بناء على التسبيح الذي صدر من هذا المأموم هذا يعني يدخل في مسألة الشك بالنسبة للإمام، وما كان ينبغي للإمام أن يستجيب لواحد ما دام أنه متيقن أخبر الإمام بهذا، ما دام أنه متيقن فقط واحد سبح به، ما سبح اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لو أنه يعني فعلا نقص ما تركوه الجماعة، ما تركوه وإنما سبح الجميع، واحد فقط ولا أحد أيده ولا شارك في التسبيح، يدل على هو اللي سهى، هذا هو اللي سهى ما هو بالإمام. عموما ما عليكم شيء، لكن المأموم هذا أيضا يذكر، يقال لا تستعجل، لا تستعجل، كثير المأمومين عندهم سهو، يسهون ها، ولذلك يتعجل فيقول سبحان الله. بارك الله فيك، عموما صلاتكم ما عليكم شيء فيها ولله الحمد. محمد من أبو ظبي يسأل عن حديث يؤجر المرء في كل شيء إلا البناء، يقول ما معنى هذا الحديث وهل يكتفي الإنسان ببيت واحد؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم يؤجر على كل شيء إلا في البناء، ولأهل العلم حقيقة يعني توجيهات كثيرة لمعنى الحديث، توجيهات كثيرة لمعنى الحديث. من أهل العلم من ذهب إلى أن الإنسان يؤجر في أموره وفي بذله إلا فيما يتعلق بمسألة البناء والتراب وكذا، يقول هذا لا يؤجر فيه، هذا ظاهر الحديث. والتوجيه الثاني للحديث، ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالحديث يؤجر الإنسان على كل شيء إلا في البناء إذا توسع في البناء على القدر الزائد، يعني توسع وبالغ على القدر الزائد. ويذكرون لهذا أيضا قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عبد الله بن عمرو بن العاص يده مسحاة، فقال ما هذا؟ قالوا يا قال أنا وأمي نوسع في بيتنا، قال أظن أن الأمر قريب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على عدم المبالغة في البنيان والتوسع في ذلك، هذا التوجيه الثاني الذي ذكره العلماء، الذي ذكره العلماء. وهناك طبعا توجيهات يذكرون من حيث المآل، يعني هذه الأمور كلها في واقع الأمر تعود من التراب إلى التراب، والإنسان لا يأخذ من هذه شيء، إنما له العمل الصالح، له العمل الصالح. عموما الإنسان الذي يبني بيت ليكنه ويستره هو وأهله وأولاده ويحميه من البرد ومن الحر ويعني يكون أمور الخاصة فيه، هذا مما يؤجر عليه الإنسان، هذا من جملة أيضا الواجبات التي على الأب وعلى الزوج لزوجته ولأولاده. علي من قطر بارك الله فيه سأل عن قضية الجنائز، يقول بعض الناس الآن يأتي بجنازة ويقول هذه نصلي عليها بعد العشاء، هناك جنائز الظهر والعصر والمغرب يؤتى بها فيصلى عليها، هذه الجنازة تؤخر إلى صلاة العشاء، يقول يعني هل في شيء ثابت من هذا؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله في جهودكم في هذا العمل العظيم الذي تؤجرون عليه. أخوي الفاضل، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، والفقهاء يقولون ومن الإسراع في الجنازة الإسراع في تغسيلها وتكفينها وفي الصلاة عليها وفي دفنها. أما قضية يأتي شخص يقول والله جاب الجنازة الضحى وقال لا ما نصلي عليها إلا بعد العشاء، وتأتي جنائز قبلها الظهر والعصر والمغرب ويصلون الناس عليها ويسرعون فيها استجابة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لهذا الإنسان لماذا أخرت هذه الجنازة؟ من حق الميت على الحي أن يكرمه بالإسراع بالدفن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إما خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم، لهذا حقيقة هذا من الخطأ. أما إذا قال والله أنا أرحام هذا الميت وأقاربه أصروا علينا وقال نحن قادمون بيننا وبينكم ساعتين ثلاثة، يعني قد يتسامح في هذا، ومع ذلك الأفضل والأكمل الإسراع بالجنازة وتدفن. لماذا هؤلاء قدموا جنائزهم وهذا أخر جنازته؟ هذا إضرار بالميت وعدم إكرام للميت. بارك الله فيك يا علي. علي سامحني وقت البرنامج انتهى، بقي لك سؤال لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج، وكذلك الأخت أم سلطان أعتذر منكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.